بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. في بعض النسخ افتتح الحافظ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة، فالافتتاح بها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: الحمد لله، فثنى بالحمدلة اتباعا لكتاب الله، فالله جل وعلا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفتتح بحمد الله كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والحمد هو الإخبار عن المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال، فكل المحامد لله، فالألف واللام في الحمد للجنس، وقوله لله أي مستحقة لله، فكل المحامد مستحقة لله جل جلاله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشفاعة الطويل قال: فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمه. الذي لم يزل عليما قديرا، تقدم معنا أن الحافظ ابن حجر تأثر ببعض عقائد الأشاعرة ومنها هذا. فالأشاعرة يثبتون سبع صفات سموها صفات المعاني، واختلفوا في ما سموه بصفة التكوين. وقد ذكر الطاهر البغدادي وغيره عقيدة الأشاعرة في ذلك. فالإنسان إذا قرأ: لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، يقول الكلام لا غبار عليه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذكر هذه الصفات لا للحصر. هذا على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بأن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال ونعوت الجمال. لكنك إذا علمت أن الكاتب تأثر بالأشاعرة سيما مع هذا التنصيص، ففي النخبة قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، العلم القدرة. وفي النزهة قال: حيا قيوما سميعا بصيرا. من هنا ننبه على عقيدة الأشاعرة في إثباتهم الصفات السبع، وسابعها الكلام، وعندهم أن الكلام الذي هو صفة لله الكلام النفسي، أما الكلام الذي بحرف وصوت نعم فليس صفة لله بل هو مخلوق، هكذا الإرادة، يعني يثبتون الإرادة لله رب العالمين، فعندهم العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر. وهذا يتفطن له طالب العلم. لربما تقرأ مثلا في كتاب التفسير، تفسير القرطبي الجامع، والقرطبي هذا تأثر بعقيدة الأشاعرة جدا، فتجد كلاما وأنت تعلم عقيدة المؤلف. فلو أجرينا على عقيدة أهل السنة باعتبار كهذا الاعتبار رأيناه صحيح، لكننا لو جعلنا هذا الكلام على عقيدة المؤلف الكاتب لرأينا أنه يخالف عقيدة السلف. فهذا أمر مهم جدا. من هنا يتنبه الطالب للنقل، يتنبه الطالب للنقل عن هؤلاء في مثل هذه الأمور. فقد تنقل مثلا عن القرطبي كلاما يريد به تحقيق المذهب الأشعري، وفي ظاهره أنه لا يخالف مذهب السلف باعتبار عقيدة السلف. يعني مثلا ها هنا لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، فنحن نؤمن بذلك في صفات الله جل وعلا، ومنها ما ذكر. فينتقد حينها على الكاتب: أنت نقلت كلام القرطبي في كذا وكذا وهو يريد المذهب الأشعري في هذه المسألة. هذا أمر مهم يتفطن له طالب العلم. إذن قوله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، فنحن نؤمن بذلك إيمانا جازما. فالله جل جلاله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله صفاته وقالوا بأنها مخلوقة. فالجهمية قالوا إن الأسماء والصفات مخلوقة، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته فأثبتوا عدمه، فأجمع السلف على تكفيرهم، لأن مقتضى قولهم وغاية مذهبهم إنكار وجود الله جل في علاه. المعتزلة أثبتوا أسماء مجردة عن الصفات، أثبتوا الأسماء: هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد نطقا بلساني واعتقادا بجناني، وأعمل بمقتضى هذه الشهادة، الشهادة لا تكون إلا بعلم، أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده، هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا اهتمام بأمر التوحيد، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بأمر التوحيد. قال: وأكبره تكبيرا، أجله وأعظمه تعظيما. فالله جل وعلا أكبر جل جلاله، ولهذا انظر في الأذان: الله أكبر، في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وأمره ونهيه، فهو الأكبر جل جلاله، إذا شرع تكبيره وتعظيمه وإجلاله. فحمد الله وشهد شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله، ثم صلى على نبي الهدى ومصباح الدجى، عملا بقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على عبده ورسوله محمد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أصح الأقوال، على سيدنا، والسيد المقدم في قومه، فهو سيد ولد آدم، لأنه القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. محمد وهو أشهر أسماءه لما له من خصال الحمد العظيمة، وجاء هذا الاسم في القرآن: محمد رسول الله والذين معه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وقد عقد ابن القيم عليه رحمة الله فصلا ماتعا في كتابه القيم زاد المعاد، يبين معاني أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله إلى الناس. فالله جل وعلا بعث نبيه محمدا إلى الناس، قال: كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، فأرسله الله إلى الناس كافة. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بشيرا ونذيرا، البشارة الإخبار بما يسر، والنذارة الإخبار بما يضر، فأرسله الله بالبشارة والنذارة. وهكذا يكون الداعي إلى الله بشيرا ونذيرا. نعم، وهكذا بعث الله الرسل بالبشارة والنذارة، وبعثهم الله جل وعلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثه الله لإقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسلهم الله لبيان دينه والدعوة إلى توحيده وعبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بشارة لأهل الطاعة لأهل الإيمان والتوحيد، يبشرونهم بما وعدهم الله به، ولا يخلف الله وعده، من التمكين والنصر في الدنيا والحياة الطيبة السعيدة، ومن النعيم المقيم في جنات النعيم في الآخرة، ومنذرين من عصى الله بما توعد الله به العصاة من العذاب والنكال. فالله توعد المشركين والكافرين والمنافقين بأن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمؤمن في هذه الحياة يسير بين البشارة والنذارة، بين الرجاء والخوف، فبالبشارة الرجاء وبالنذارة الخوف. وكما قال بعض أهل العلم إن الخوف عبادة الغاية منها والغرض سوق النفس إلى طاعة الله وزجرها عما حرم الله. قالوا فهي كالسياط التي تضرب بها القلوب لتنزجر عن الهوى والمعاصي. ولهذا إذا مات المؤمن لا خوف عليه ولا هم يحزنون، ففي الجنة لا خوف فيها بل أمن وأمان بتأمين الله الملك الديان. قال وعلى آل محمد، اختلف العلماء في الآل، منهم على أقوال، منهم من قال قرابته، ومنهم من قال بارك الله فيكم عموم أصحابه، وها هنا هم آل بيته من المؤمنين، ويدخل في ذلك زوجاته الطاهرات المطهرات، لأنه عطف فقال وصحبه. فإما أن يكون آل محمد الصحابة عموما ومن كانوا على دين محمد، فالعطفها هنا من باب عطف الخاص على العام. وإما إذا فسرنا الآل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بيته، من آل بيته، آل بيته هي المؤمنون، فيكونوا بارك الله فيكم من باب عطف العام على الخاص، لأنهم داخلون في الصحبة. قال وسلم تسليما كثيرا. سلم، هذه المادة في لغة العرب تدل على سلامة ومسالمة، فهذا دعاء بالسلامة من كل شر والتسليم منه، إذا أكده بقوله تسليما كثيرا. نعم، هذه المقدمة جرى فيها الحافظ ابن حجر على سنن العلماء، فأهل العلم وأهل التصانيف والتآليف لهم اصطلاح يعبرون عن مقاصدهم في بدء كتبهم. فالنخبة في علم الاصطلاح المنسوب إلى علم الحديث، فشرع بارك الله فيكم بهذه الخطبة الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيستحب لكل مؤلف وكاتب أن يبدأ بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.